الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد كنا في درس البارحة مع قوله تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. وتعجبنا من حال المنافقين، كيف يتعاملون بهذا التعامل مع سيد خلق الله، مع سيد الأنبياء والمرسلين. يرى الشيء يصيب النبي يفرح، يرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضحك مسرورا يكتئب، لا يحب ذلك. قلوب شديدة منكوسة. فذكر لنا أخونا أبو عبد الله عبد الواسع أن ابن القيم ذكر أسبابا عشرة لعدم قبول الحق في مفتاح دار السعادة، وهو يتكلم على موضوع سابق يهمنا ما بأيدينا. قال رحمه الله تعالى: العلم بكون الشيء سببا لمصلحة العبد ولذاته وسروره قد يتخلف عنه عمله بمقتضاه، يعني مع أنه سبب لمصلحته وسروره قد يتخلف عنه عمله بمقتضاه لأسباب عديدة. السبب الأول ضعف معرفته بذلك، يعني جهله بالحق. والجاهل عدو لما يجهله. نعم، الجاهل يعادي ما يجهل. أتانا أن سهلا ذم جهلا علوما ما دراهن، علوما ما درى ليس يدريهن سهل، علوما لو دراها ما قلاها ولكن الرضا بالجهل سهل. تكتبون هذين البيتين، اكتبوهما: أتانا أن سهلا ذم جهلا، ذم جهلا أي بسبب جهله ذم، يعني لا أنه يذم الجهل، لا، ذم لجهله لكونه جاهلا، ذم العلوم، وعلوم ستأتي في العجز، عجز البيت. ماذا ذم بسبب جهله؟ ذم علوما. أتانا أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يدريهن سهل. علوما لو دراها ما قلاها ولكن الرضا بالجهل سهل. لا، طيب، علوما لو دراها ما قلاها ولكن الرضا بالجهل سهل. طيب، ننظر إعرابها: أتانا أن سهلا ذم جهلا. يا أخي هذا مصدر، جهلا أي جاهلا. أنا أتوقع هذا أنه مفعول لأجله، ذم لأجل الجهل. هل ذم لأهل الجهل مثل ضربتك التأديب؟ أي لأجل التأديب؟ ما أظن. تبقى حالا أخرى باغيا بينهم. خيرا. إذن السبب الأول ضعف معرفته بذلك، فلا يدري أن هذا هو الحق فيذمه. السبب الثاني عدم الأهلية، وقد تكون معرفته به تامة لكن يكون مشروطا بزكاة المحل وقبوله للتزكية. فإذا كان المحل غير زكي ولا قابل للتزكية كان كالأرض الصلدة التي لا يخالطها الماء، فإنه يمتنع النبات منها لعدم أهليتها وقبولها. فإذا كان القلب قاسيا حجريا لا يقبل تزكية ولا تؤثر فيه النصائح، لم ينتفع بكل علم يعلمه، كما لا تنبت الأرض الصلبة ولو أصابها كل مطر وبذر فيها كل بذر، كما قال تعالى في هذا الصنف من الناس: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. انتبه، كل آية. حتى يروا العذاب الأليم. وقال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وهذا في القرآن كثير. فإذا كان القلب قاسيا غليظا جافيا لا يعمل بما فيه، لا يعمل بما فيه العمل شيئا، لا يعمل فيه العلم، لا يعمل فيه العلم شيئا. وكذلك إذا كان مريضا مهينا مائيا لا صلابة فيه ولا قوة ولا عزيمة لم يؤثر فيه العلم. ما أدري كيف هذا التعبير الذي نعلم أن القلب كلما مرض قسى، فلهذا فلماذا قال مائيا لا صلابة فيه؟ هل تستحضرون دليلا على هذا الذي نعلم أنه كلما مرض قسى؟ السبب الثالث، إذن عرفنا الأول الجهل الذي هو عبر عنه بقوله ضعف معرفته بذلك. السبب الثاني عدم الأهلية. السبب الثالث قيام رأيتها بالأمس وكنت أتوقع أن يقولها هنا مثل ما هناك. السبب الثالث قيام المانع، وهو إما حسد أو كبر. المانع وهو إما حسد أو كبر، وذلك مانع إبليس من الانقياد للأمر. وهو داء الأولين والآخرين إلا من عصم الله. يعني الحسد والكبر سبب لعدم قبول الحق. مثل ما حصل من اليهود حسدوا العرب أن تكون خاتمة الرسالة فيهم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. نعم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. طيب بارك الله فيك، أيضا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ قول المشركين، قال الله أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فالمشركون حسدوا، أولا حسدوا الفخذ الذي منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف جاءت النبوة فيهم؟ يعني قالوا إن جاء أن أبا جهل يقول أطعموا أطعمنا وسقوا وسقينا، وكذا قال حتى تجافينا على الركب، ثم يقولون منهم نبي، من أين لنا ذلك؟ يعني يقولون حصلت المنافسة بيننا وبين بني هاشم في كل شيء، وكل واحد منا قرين الآخر، لكن يقولون منهم نبي، من أين لنا نبي؟ نعم، فأخذهم الحسد. قال السبب الثالث قيام المانع، وهو إما حسد أو كبر. وهكذا الكبر بارك الله فيكم، المشركون قالوا ما وجد الله غير يتيم، ما وجد الله غير يتيم يعطيه الرسالة، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قالوا واحد من كبراء مكة ومن كبراء قرى الطائف، واحد كبير شريف، أما يتيم ما وجد الله غير يتيم. فأخذهم الكبرياء في عدم قبول الحق. نعم، فهكذا بعض الناس لا يزال مبتلى بالحسد أو الكبر، لا يزال مبتلى بالحسد أو الكبر. ما يضرك أن لو كان خطيب مسجدك أو المدرس الذي تدرس على يديه وتستفيد رجلا وضيع النسب، ما يسوء، هذا فضل الله عز وجل من الله عليه، يكون يعني من الفصيلة الذي يقال لهم الأخدام أو جزار أو حلاق، رفعه الله بالعلم، مكنه الله، تجلس وتتلمذ بين يديه، هذا فضل الله عليه، تجلس تصلي وراءه هو الإمام وأنت المأموم، هذا فضل الله عليه، يخطب الجمعة وأنت مستمع، هذا فضل الله عليه، رفعه الله بالعلم من خادم إلى شيخ، ما فضل الله، هذا فضل الله، ما تم الشيخ بالقبيلة تم الشيخ بالعلم، والله على كل شيء قدير. نعم، المهم لا يحتقر نفسه، إذا كان الله منّ عليه بالعلم لا يحتقر نفسه ولا يتكبر، يحمد الله على ما منّ الله عليه من العلم. وأنت احمد الله أن الله رفع من خلقه بالعلم بهذا المستوى من كان من هذا المستوى، كما ذكرنا في درس مضى أن الله رفع بالعلم كلبا. يسألونك، نعم يسألونك عن ما، يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم. الكلب الذي هو كلب الصيد لو لعق إناء لزم أن تغسله سبعا إحداهن بالتراب مثل بقية الكلاب، لكن لو سميت عليه وأرسلته على الصيد وجاءك بالصيد وقد جرحه وسال الدم لكن قد مات الصيد فالذكاة صحيحة. ولو أتيت بكلب ليس بكلب صيد لو تقرأ عليه سورة البقرة وترسله ما هو بسم الله فقط ما نفع، ما عنده علم، ما علم، ما علم، فرفع الله كلب بالعلم. فهذا بارك الله فيه، إذا كان وضيع النسب في المجتمع وتعلم رفعه الله بالعلم. قال عمر بن الخطاب لأمير مكة: من تركت على الوادي؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: وتضع على أهل الوادي، ويعني بالوادي مكة، مولى. قال: يا أمير المؤمنين، إنه حافظ للقرآن، عالم بالفرائض. قال: إن كان كما تقول فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. نعود إلى كلام القيم، قال رحمه الله: السبب الثالث قيام مانع، وهو إما حسد أو كبر، وذلك مانع إبليس من الانقياد للأمر، وهو داء الأولين والآخرين إلا من عصم الله. وبه تخلف الإيمان عن اليهود الذين شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعرفوا صحة نبوته، يعني عرفوها معرفة لا تحتمل الشك. قال الله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لو كان ابنك في وسط 10,000 واحد من أمثاله في العمر ما خفي عليك، تأخذه من وسطهم. وهؤلاء يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه والخلق والخلق وما معه من الدلائل، يعرفون أنه رسول الله، لكن مع ذلك منعهم الكبر من الإيمان. قال: وبه تخلف الإيمان عن اليهود الذين شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعرفوا صحة نبوته، ومن جرى مجراهم، وهو الذي منع عبد الله بن أبي من الإيمان. وبه تخلف الإيمان عن أبي جهل وسائر المشركين، فإنهم لم يكونوا يرتابون في صدقه. نعم، ما هو أول الآية؟ فإنهم لا يكذبونك، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال: فإنهم لم يكونوا يرتابون في صدقه وأن الحق معه، ولكن حملهم الكبر والحسد على الكفر. وبه تخلف الإيمان عن أمية وأضرابه ممن كان عنده علم بنبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمية من؟ ابن أبي صفلت، لعله يعني. السبب الرابع مانع الرياسة والملك، وإن لم يقم بصاحبه حسد ولا تكبر عن الانقياد للحق، لكن لا يمكنه أن يجتمع له الانقياد وملكه ورياسته، فيظن بملكه ورياسته، يعني يبخل، كحال هرقل وأضرابه من ملوك الكفار. هرقل جمع أصحابه في دسكرة له بدمشق، وطلع هو وصاحبه ابن الناطور، وبدأ من النوافذ وقد أحكم إغلاق الأبواب، وقال لأصحابه: أيها الناس، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ شهد له بالإيمان وأن اتباعه فلاح ورشد وثبات للملك. هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فثاروا فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب، يعني يريدون فتح الأبواب ليطلعوا إليه يقوا عليه. فقال: مكانكم، إنما أردت أن أختبر شدتكم على دينكم فقد رأيت. فسجدوا له. قال: وأيس من الإيمان، أيس من الإيمان، وقد علم أنه نبي. وسياق الحديث في أول صحيح البخاري يقتضي ذلك، لكن حرمه من الإيمان حب الملك. قال كحال هرقل وأضرابه من ملوك الكفار الذين علموا نبوته وصدقه وأقروا بها باطنا وأحبوا الدخول في دينه، لكن خافوا على ملكهم، وهذا داء أرباب الملك والولاية والرياسة، وقل من نجا منهم إلا من عصم الله، وهو داء فرعون وقومه. ولهذا قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ أنفوا أن يؤمنوا ويتبعوا موسى وهارون وينقادوا لهما، وبنو إسرائيل عبيد لهم. ولهذا قيل إن فرعون لما أراد متابعة موسى وتصديقه شاور هامان وزيره فقال بين أنت إله تعبد تصير عبدا تعبد غيرك، فأبى العبودية واختار الرياسة والإلهية والمحال. وهذا بارك الله فيكم حتى ولو كان على مستوى شيخ قبيلة يعرف الحق فيظل على الباطل مع علمه بالحق تكبرا، ولو على ما هو دون ذلك على مستوى أن له مكان في أصحابه وشرف، لو رب لحيته ضحكوا عليه، لو ترك التلفاز ضحكوا عليه، لو ترك الدخان ضحكوا عليه، لو قصر ثوبه ضحكوا عليه، لو حجب زوجته ضحكوا عليه، هذا من جنس هذا رياسة، له مكان في أصحابه، له رفعة. نعم، فبعضهم تمنعه رياسته وملكه على الإسلام بالكلية، وبعضهم تمنعه رياسته ومكانته عند أصحابه وأقرانه عن متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فله نصيب على قدر مخالفته ومجاملته لأصحابه وإبقائه على ملكه على مكانته ورفعته عندهم. قال السبب الخامس مانع الشهوة والمال، وهو الذي منع كثيرا من أهل الكتاب من الإيمان خوفا من بطلان مأكلهم وأموالهم التي تصير إليهم من قومهم. وقد كانت كفار قريش يصدون الرجل عن الإيمان بحسب شهوته فيدخلون عليه منها، فكانوا يقولون لمن يحب الزنا إن محمدا يحرم الزنا ويحرم الخمر، وبه صد الأعشى الشاعر عن الإسلام. وقد فاوضت غير واحد من أهل الكتاب، هذا ابن القيم، وقد فاوضت غير واحد من أهل الكتاب في الإسلام وصحته، فكان آخر ما كلمني به أحدهم أنا لا أترك الخمر وأشربها أمنا. كيف؟ لعله كما عندك، أنا لا أترك الخمر وأشربها آمنا، فإذا أسلمتم حلتم بيني وبينها وجلدتموني على شربها. وقال آخر منهم بعد أن عرف ما قلت له لي أقارب أرباب أموال، وإني إن أسلمت لم يصل إلي منها شيء، وأنا أؤمل أن أرثهم، أو كما قال ولا ريب أن هذا القدر في نفوس خلق كثير من الكفار، فتتفق قوة دواعي الشهوة والمال وضعف داعي الإيمان، فيجيب داعي الشهوة والمال ويقول لا أرغب بنفسي عن آبائي وسلفي. إذن المانع لهؤلاء هو حب المال، شهوة المال، شهوة الزنا وغير ذلك من الشهوات التي هم واقعون فيها، فيرون أنهم إن أسلموا حيل بينهم وبين شهواتهم. وكم تجد الآن ممن هذا حاله من المسلمين ولو كان دون الكفر، فبعضهم يقول أنا قد علمت أن الحضرات والقراءة على الموتى هذه أنا أعلم أنها بدعة، لكن أنا في يدي أوقاف، إن قلت بدعة وتركت أخذت مني، إن قلت بدعة وتركت أخذت مني. مع علمه بهذا، وقد ذكر لنا أناس عن أنفسهم هذا، نعم يقول أنا بيدي أوقاف لو تركت ذهبت، نعم. وآخر يقول يكفي هذه في أيدينا ما سنزيد بعدها، يعني لو جاء إنسان يوقف لنا أرضا من أجل هذه الأشياء ما سنقبل، لكن التي أصبحت في أيدينا تبقى على ما هي عليه، يعني فمن أجل المال لا يحب أن يترك بدعته. وهكذا بارك الله فيكم، إذا كان الإنسان ما ينال وظيفة إلا بمعصية كالتخلف عن الجماعة أو بحلق اللحية أو نحو ذلك، الله هو الرزاق، الله هو الرزاق. إذا كان صاحب العمل إن ذهبت إلى الصلاة منعك أو أخرجك من العمل، إن تركت إن حافظت على الصلاة أخرجك من العمل، فلا خير لك في ذلك العمل. فإذا بقي في العمل من أجل المال وفرط في الجماعة فهو من هذا القبيل، هو يعلم أن هذا حق ويعلم أن الصلاة واجبة مع الجماعة، لكن من أجل المال تخلف عن الصلاة. إذن المانع له من قبول أدلة صلاة الجماعة حب المال، يقول أنا ما سأحضر الصلاة مع الجماعة حفاظا على وظيفتي، وآخر يقول أنا ما سأترك هذه البدع التي أنا عليها مع علمي أنها بدع من أجل الأراضي التي بيدي ونحو ذلك. إذن قد يكون مانع الشهوة، شهوة المال أو غيرها من المعاصي، قد يكون مانعا من دخول الإسلام بالكلية، وقد يكون مانعا من ترك البدع والمعاصي، ومانعا من فعل الطاعات. قال السبب السادس محبة الأهل والأقارب والعشيرة، يرى أنه إذا اتبع الحق وخالفهم أبعدوه وطردوه عنهم وأخرجوه من بين أظهرهم، وهذا سبب بقاء خلق كثير على الكفر بين قومهم وأهاليهم وعشائرهم. خيرا، ماذا قال الله عز وجل في الذين لم يهاجروا في سورة النحل؟ لا إله إلا الله. خيرا، لحظة آتي بالذي عندي. لعله هذه ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. أيش الذي في سورة التوبة؟ هل هي في سياق الذين لم يهاجروا؟ لا، نعم أحسنت. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قال أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. نعم، فغير المستضعف لم يهاجر حفاظا على قومه فعاتبهم الله عز وجل، لكن المستضعف لا، المستضعف أخر الله فتح مكة من أجلهم. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله برحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. المهم أن محبة الأهل والأقارب والعشيرة جعلت أناسا يتركون الحق، إما ترك الإسلام بالكلية أو ترك قبول الحق في فعل طاعات وترك معاصي وبدع. فكم من الناس من يقول لو أمرت زوجتي بالحجاب من إخواني لأخرجوني من البيت. اخرج كان ماذا، لكن تعلقه بأسرته منعه من قبول الحق، تعلقه بأسرته منعه من قبول الحق. وليست القضية ضيق معيشة، الأمر سهل. ما يلزم أنك إذا خرجت أن تؤثث بيتا بمئة ألف أو مئتي ألف، لا، فرش وبطانية وقدر وملعقة وصاحن تأكلهم فيه انتهينا، يكفي حفظك الله. هذه مسألة سهلة، يعني تستطيع أن تخرج بنفسك، لكن تعلقه بأهله سيغضبون منه، ولو فعل كذا يعني يفرط في مودتهم، فحفاظه على قومه جعله يقع في الباطل. وهكذا محبة الأهل والأقارب جعلت بعض الناس يقول بين أخوتك مخطي ولا وحدك مصيب، ويدخل في الحروب القبلية ويحصل بينهم ما يحصل، حتى يقولون على العز والناموس ندخل جهنم ولا جنة الفردوس بين المهانة، يعني سيهينه أهله وعشيرته. فإبقاؤه على مودتهم وحبهم مبرر عنده للبقاء على معصية الله عز وجل ولو أدى إلى قتل النفوس المحرمة. نعم. قال السبب السابع محبة الدار والوطن، وإن لم يكن له بها عشيرة ولا أقارب، لكن يرى أن في متابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خروجه عن داره ووطنه إلى دار القربة والنوى فيضن بوطنه. السبب الثامن من تخيل أن في الإسلام ومتابعة الرسول إزراء وطعنا منه على آبائه وأجداده وذما لهم. نعم، كم الآن من يترك طاعات ويفعل معاصي وبدع، لما؟ قال هذه تخالف الأسلاف والأعراف. سبحان الله، أهم شيء الأسلاف والأعراف، حتى في الموت الذي هو يعني ماذا يقسم الظهور، ينبغي أن نخاف من الموت. ما هو مشغول بعبرة الموت، مشغول إيش أسلاف الناس وأعرافهم حتى لا يضحكوا علينا، مشغول بهذه القضية. يا أخي العبرة الرجل مات، أنت غدا أو بعد غد بعده ما هي مشكلة، المشكلة لا أحد يضحك علينا. كيف الأسلاف الأعراف، سواء مستقبل العزاء أو الذي ذاهب يعزي، همه الأسلاف والأعراف بغض النظر كانت موافقة أو مخالفة للشرع، أهم شيء أن يحافظ على أسلاف الناس وأعرافهم. قال أعيده، السبب الثامن من تخيل أن في الإسلام ومتابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إزراء وطعنا منه على آبائه وأجداده وذما لهم، وهذا هو الذي منع أبا طالب وأمثاله عن الإسلام. استعظموا آباءهم وأجدادهم أن يشهدوا عليهم بالكفر والضلال وأن يختاروا خلاف ما اختار أولئك لأنفسهم. يعني كثير من الناس تقول له دعاء غير الله لا يجوز، قال ها، يعني أبانا كفار، ايش دخلي من ابيك؟ انا اتكلم على دعاء غير الله. دعاء غير الله شرك. ابوك وجدك ان كان يعلم فهو يتحمل مسؤوليته انه ارتكب الشرك وهو يعلم، وان كان جاهلا عذره الله بجهله، هذا معلوم. نعم، التمسح بأثربة الموتى، التمسح بالقبور، بناء القبور، القباب على القبور، كل هذا لا يجوز. ايش يقول؟ قالوا ابانا اجدادنا ايش كانوا؟ يا اخي انا لا دخل لي بابيك وجدك. وهكذا بارك الله فيك، هذه بدعه، هذه ضلاله. يعني ابانا كانوا ضلال، ايش دخلي من ابيك؟ انا اتكلم على مساله، اتكلم على مساله. اباؤنا واجدادنا كانوا على جهل، جهلهم من في عصرهم من اهل الضلال، جهلوهم، جهلوهم، كان ممنوع عليهم او شبه ممنوع تعلم القراءه والكتابه. ما تطمع حتى ما في هناك تشجيع، ما يتعلم الا من يعني من كان من بني فلان، يعني ساده او اناس بارك الله فيكم فقهاء معينين هم اللي يتعلمون. الاخر جات له ورقه من ابنه في الغربه رساله، يذهب قريه او قريتين يقرأ، يبحث من يقرأ له الورقة، يرجع يكلم مرته ايش الرسالة ويتشاور على الرد، ويرجع مرة ثانية للقرية الثانية يبحث عن من يكتب له الجواب. نعم، جهلوهم. لو قيل له السماع عوجة يقول صح، ما يعرف شيئا. طيب بارك الله فيك، تحكم هؤلاء على جهل أبي وأبيك، جدي وجدك على الكتاب والسنة. فإذا قيل هذه ضلالة، هذه بدعة، يكفي هذا على المدعي البينة. أنت تقول هي سنة، علمني مما علمك الله، علمني مما علمك الله، وأنا طوع أمرك، لن تجدني إلا مطواعا لك، أطيعك سريعا وأستجيب لأمرك سريعا. لكن بارك الله فيك، يعني مقتضى الحكم بالبدعة تضليل أبي وأبيك، إذن دخلنا في خصومة، خربت الشغلة. هذا ما يصلح، وإن شاء الله نكمل الباقي هذا الثامن فما بعده غدا إن شاء الله.